نعم.
قال المغيرة خرج هؤلاء العلماء جرير بن عبد الله الصحابة والصحابة جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم الطائي وحنظلة بن الربيع بن صيفي التميمي كلهم صحابة رضوان الله عليهم حتى نزلوا قرقيسة وهي بلدة على قريبة من أهل الفرات في العراق وقالوا لا نقيم ببلدة يجتمع فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه خرجوا من كان من بلدة حرب خرجوا من الكوفة لأن الكوفة كان فيها رافضة هي الشيعة وفيها رافضة فخرج هؤلاء الصحابة لابن عبد الله البجلي وعبد المحاكم وحنظلة ونزلوا بلدة أخرى قريبة من الفرات وقالوا لا نقيم في بلدة يسب فيها الصحابة ويشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذا دليل على إنكارهم لمذهب الرافضة فدل على أن مذهب الرافضة مذهب باطل انكره الصحابة. نعم.
وقال أحمد بن عبد الله بن يونس باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الأثر فيه أن محمد بن عبد العزيز التيمي باع بيته الذي في الكوفة وانتقل إلى بلدة أخرى فرارا من البلدة التي يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يريد أن يجاور الرافضة قال بلدة فيها الرافضة يشتمون أصحاب رسول الله لا أقيم فيها فباع داره وانتقل إلى بلد آخر وهذا يدل على حذر الرافضة وأصحاب البدع والبعد عنه وعدم مساكنتهم. نعم.
وقال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعترف عليه القلوب ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرك الناس عليهم.
نعم. هذا المقال هذا الأثر عن العوام بن حوشب يقول أدركت من صدر هذه الأمة وصدر هذه الأمة هم الصحابة والتابعون يقول بعضهم يقول البعض اذكروا محاسن أصحاب رسول الله يعني هم التابعون رضي الله عنهم ومن تبعهم وكذلك من أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب يعني تجتمع القلوب على محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حملوا الشريعة ونقلوا هذا الدين ولأنهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء ولأن الله اختارهم بصفة نبيه لا كان ولا يكون مثله فالواجب على المسلمين يواليهم ويتوضعاتهم وأن يحبهم ويجب على المسلمين هكذا حتى تأتلف قلوبهم على محبة الصحابة قال ولا تذكروا ما شجر بينهم يعني لا تذكروا ما حصل بينهم من الخلاف والنزاع فتحرشوا الناس عليهم يعني تصبروا الناس عليهم وتعلمونهم عليهم فالواجب الغض يعني غض النظر والكف عما شجر بين الصحابه من الخلاف والنزاع ولكم محاسنهم والترضي عنهم وموالاتهم وما شجر بينهم وما حصل بينهم من الخلاف فهم مجتهدون ما بين مجتهد مصيب له اجران وما بين مجتهد مخطئ له اجر وخطاه مغفور هذا هو الذي عليه السنه والجماعه. نعم.
وقال سفيان بن عيينة لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل.
نعم. قال سفيان بن عيينة عن الإمام المشهور لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل يعني إذا كان فيه حقد على الصحابة فلا بد أن يكون فيه حقد على المسلمين أعظم وأعظم فمثلا الرافضة الذين يحقدون ويغلون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على أهل السنة وجماعة أشد وأشد يتمنون زوالهم بل إنهم يتقربون في إراقة دمائهم لو تمكن ويرونه دين الرافضة يرون أن إراقة دماء المسلمين دين يدينون به فإذا كانوا يغلون ويحقدون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم على المسلمين أشد وأعظم
نسأل الله العافية.
الواجب الحذر
منهم والبعد عنه،
التحذير منهم والبعد عن أخلاقهم وصفاتهم، والواجب النصيحة من كان يقبل النصيحة وتحذيرهم وتخويفهم.
نعم.
وقال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
لعله قال بدون واو، يعني قال في تفسيرها، قال سفيان في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الآية تشمله. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما كسبت من الإثم، يشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من مضى خلاف كل من مضى له ما كسب عليه ما كسب. ومعنى أنه يجب الكف عن من مات وعن مضى، لأنه قدم على ما قدم، فله ما كسب من الحسنات وعليه ما كسب من الإثم. وفي معنى هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل إلى ما قدموا. تلك أمة قد خلت مضت لها ما كسبت وعليها ما كسبت، فعليك أن تكف عن الأموات لأنهم أفضل إلى ما قدموا، فلهم ما قدموا من حسنة وعليهم ما كسبوا، فعليك أن تستغفر لهم وتدعو الله لهم. وهذا في تحريف مذهب الرافضة الذين لا يعملون بهذه الآية ولا بالحديث، فيسبون الصحابة ويكفرونه، ففي تحريف مذهبهم.
وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقلا، فلم أر قوما أقل عقلا من الخشبية.
رواه الأطرم. تخريف
رواه الأطرم في مسائل الإمام أحمد، وجاء في طبقات المساج عن إبراهيم النخعي قوله: لو كنت مستحلا قتال أحد من أهل القبلة لاستحللت قتال هؤلاء الخشبية.
وهذا مقال الشعبي تابعي صغير، وهو إمام، وهو جبل الحفظ في النقد، في نقد الرجال. ونظرت بالأهواء، يعني وهي البدع، مرض الأهواء البدع، وكلمت أهلها، يعني نظرت في البدع، نظرت في بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، بدعة الأشاعرة، بدعة الرسول، وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقلا من الخشبية. والمراد الخشبية الرافضة، ثم خشبية كان اسمهم في الأول، ثم الخشبية لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون بالسيف، ويقولون ما في قتال بالسيف حتى يزهل، حتى يخرج المهدي في آخر الزمان. المهدي الشيعة الذي دخل في دار سمرة في العراق 306 ولم يخرج إلى الآن. قالوا غافي جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي، وبعد ذلك يبدأ الجهاد في سبيل الله. وسمون في الأول خشبية لأنهم قاتلوا بالخشب، ثم بعد ذلك لما رفضوا زيد بن علي، لما زيد بن علي بن حسين سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، فقال: هما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترضى عليهم عنهما، فتركوه ورفضوه، قال: رفضتموني، وسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا في الأول يسمون بالخشبية، يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون بالخشب، ما في قتال بالسيف ولا جهاد إلا أن يخرج المهدي. المهدي ما هو المهدي؟ الشيعة شخص لا حقيقة له، لأن أباه الحسن العسكري مات عقيما ولم يولد له، مات أبو عقيم ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب، وهو عقد سنتين أو 53، دخل السرداب متى؟ 306، ولم يخرج إلى الآن. مضى عليه، يقول شيخ الإسلام في زمانه، مضى عليه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن، ولم يخرج حتى الآن، وهم في كل سنة يقفون عند باب السرداب، وهو لا موجود إلى الآن. في سمرة العراق ويأتون ببغلة أو غيرها وينادون ويشعر السلاح بصوت مرتفع: يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج، يا مولا نخرج. هذا موجود إلى الآن، وهو الإمام الثاني عشر من نفس الحسين بن علي زعمه. ويقولون أن هؤلاء الأئمة 12 إمام، 12 إمام نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أئمة منصوصين معصومين. أولهم علي بن أبي طالب، ثم الإمام الثاني الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم علي بن جعفر، ثم محمد جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد المهدي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر من الثاني عشر من نسل الحسين محمد بن الحسن الذي دخل السجاد سامرة ولم يخرج إلا الآن. هذه عام يقول هؤلاء يمن منصوصين معصومين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا النصوص، وولوا أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا المهدي المنتظر الحسين محمد بن الحسن أبوه الحسن مات عقيدا ولم يولد، ما له ولد من عقيد، فجاء فلقوا له ولد وأدخله السجاد وقالوا إنه هو المهدي المنتظر، ولا في جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر، وينادي منادي من السماء يتبعوه. وبعد ذلك بدا الجهاد وقتل بالسيف. ولا الان فيه فشل، لكن قالوا مساله الوصيه الوصايه الان الوصايه ولا الفقيه، لما جاء الصنعيني صار هو ولايه الفقيه ينوب عنه حتى يخرج المهدي. فالمقصود ان الشعب يقول نظرت في الاهواء الجدع وكلمت اهله فلم ارى قوما اقل عقلا من الحشريه. كيف يقبلون هذه الترهات؟ لو كان عندهم عقول سليمة ما قبل هذه الترهات الباطلة. وأن رجل شخص مغروب مات عقيما ولم يولد له ويدخل ويخلق له ولد ويدخلهم السرداب ويقول هو الإمام المنتظر، ولا في جهاد ولا كذا، وهو إمامهم الذي الإمام المعصوم الذي يعملون بتشريعاته إلى حرج، هو شخص مغروب لا حقيقة له. نعم.
فقال عاصم بن ضمرة: قلت للحسن بن علي أن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله.
نعم. عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي يقول: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع. هذه يسمونها مسألة الرجعة عند الشيعة، يقول علي في السحاب وسيرجع مرة ثانية، سيخرج مرة ثانية، يقول علي ما مات في السحاب وسيرجع، أي مسألة الرجعة. ولهذا تجدون في كتب كالرجال رجال الحديث أنه يقول فلان يقول بالرجعة، رافضي يقول بالرجعة. إيش معنى يقول بالرجعة؟ ما معنى يقول بالرجعة؟ يقول إن علي سيرجع، هذا يقول رافضي لا تقبل الرواية. والعاصم وما قلته الحسن لا إن الشيعة يزعمون أن عليا هو الشيعة الراسخ هو الشيعة الصنعاء إن عليا يرجع. قال: كذبوا، لو علمنا أنه يرجع ما تزوج النساء ولا قسمنا ماله. وعلي رضي الله عنه تزوج النساء وقسم ماله، لو كان سيرجع ما حي تبقى نساءه ويبقى ماله ما يخسر. الحسن يقول: كذبوا، لو كان ما يقولون صدقا، لو فرض الفرض التخفيف لو حصل امتناع الامتناع، لو كان ما يقولون حقا ما تزوج نساءه ولا قسمنا ماله، لكن تزوج نساءه وقسمنا ماله فعلمنا انه كذب. نعم.
وقال سفيان الثوري: من فضل علي على ابي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما.
نعم. هذا سؤال مثل الامام المشهور يقول: من فضل علي على ابي بكر وعمر فقد عابهما، عاب الشيخين وذمه، لأنه تنقصهما ونقصهما بحق من قدرهما، لأنهما هما أفضل، هما أفضل الناس أفضل من علي. وعاب من فضله عليهما، يعني عاب علي بسكوته وعدم إظهاره ذلك. وثبت أن علي رضي الله عنه ثبت من علي صحيح أن علي قال منبر الكوفة وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فلو كان أفضل بهما لما قال هذا الكلام، هذا منبر الكوفي وهذا ثابت
الحديث صحيح.
فالذي يفضل علي على أبي بكر تفضيله أبا بكر علي على أبي بكر عيب لهما وعيب لعلي نفسه، عيب لهما حيث حط من قدرهما وعيب لعلي نفسه حيث أنه سكت ولم يبين ذلك. نعم.
فقال جابر بن يزيد الجعفي قال لي محمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الإسلام لغافلون عنهما بقلة حراك.
إيش؟ إن أعداء الإسلام
لغافلون
إيش؟
لغافلون عنهما بقلة حراك.
عن كله.
نعم.
لغافلون عن قلة حراك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا المقال كتاب الرسول الجعفي وهو من الشيعة، ومن الرافضة أيضا يقول هذه المقالة عن محمد بن علي. محمد بن علي يقول له يا جابر بلغني أن أقوام بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يسبونه. هذا يحتمل محمد بن علي الباقر أو محمد بن علي أبي طالب، يراجع ترجمة. يقول جابر بن يزيد الجعفي، وإن كان هو أيضا متهم من الرافضة جابر بن يزيد، ومع ذلك نقل هذا الكلام وحج على الرافضة. فجابر بن يزيد الجعفي هذا نعرف أنه رأي فراثي، ومع ذلك قال لمحمد بن علي يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر وعمر، يعني يتناولونهم بالذنب والعيب والسب. علي بن أهل البيت يقول هناك قوم يتناولون أبا بكر وعمر بالسب والعيب والشتم، ويزعمون أنهم يحبوننا نحن أهل البيت، ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء. وهذا من أهل البيت، أبو علي من أهل البيت. يقول جابر هؤلاء الذين يزعمون أن يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبوننا ويزعمون أني أمرتهم بذلك، أبلغهم أني إلى الله منهم بريء، وهم كذبة في محبة الله، لو كانوا يحبوننا ما سبوا أبا بكر وعمر. والذي نفسي بيده لو وليت، لو كان لي ولاية أو إمارة أو خلافة لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، لو وليت كان الإمارة وإمامة لقتلتها، وأرى أن قتلهم لي تقرب بهم إلى الله بكفرهم وضلالهم. ثم قال إن أعداء الإسلام لغافلون عن كل الشراء، كل رأس الجبل رأس الشراء. وكأنه يشير إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان كان على شراء فتحرك الجبل، فقال له اسكن أو اثبت شراء اثبت، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، ما عليك إلا نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. وثبت أيضا هذا في جبل أحد منه حرك وقال اثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، كان عليه نبي صلى أبو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والصديق وعمر والشهيد. يقول غفلوا عن هذا، يعني هؤلاء الذين يتناولون أبو بكر وعمر كيف غفلوا عن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر بأنه صديق وشهد لعمر بأنه شهيد وكذلك لعثمان. فإذا كان هذا محمد علي وهو من أهل البيت يقول إن لو وليت لتقربت إلى الله بقتلهم لأنهم كفرة، كيف؟ فإذا كان يقول هذا وهو من أهل البيت يدل على أن هؤلاء كذبة رفضوا في دعواهم محبة أهل البيت، وأن أهل البيت يتبرؤون منهم. فالذي يحب أهل البيت هو الذي يوالي الصحابة، يوالي الصحابة ويوالي أهل البيت. أما الذي يعبد أهل البيت ويسب الصحابة هذا ليس واليا لهم بل هو معادي لهم. نعم.
وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه فقال: ما أكذبكم وأجراكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا.
نعم. قال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين زين العابدين. علي بن الحسين ابن ومن سلالة علي رضي الله عنه يا أبي طالب أثنوا عليه، فقال لما أثنوا عليه قال: ما أكذبكم وأدراكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا، لا تغلو فينا ولا تزيدوا في المدح، بحسبنا يكفينا أن نكون من صالح قومنا، لا تغلو. وكان أتباطنا يغلون في هذا البيت حتى عبدوهم من دون الله، وأما الصحابة كفروه. انظر تناقض، أهل البيت غلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله، والصحابة غلوا في جفائهم حتى وغسبهم حتى كفروهم وفسقوهم. نعوذ بالله. نعم.
وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت كنت عند وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد إنهم لمشركون. وكيف لا يكونون مشركين؟ وكيف لا يكونون مشركين؟ ولو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر.
وهذا الأثر عن سليمان بن قرم الضبي، يقول: كنت عند عبد الله بن الحسين بن الحسن، وهو من أهل البيت. هذه المقالة من أهل البيت، شهادة، شهادة من البيت، شهادة على كفر الرافضة وأنهم أهل شرك وأهل كفر. قال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بالشرك؟ يعني هل يشهد على أحد من القبلة بالشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد أنهم مشركون. هذه شهادة من من؟ من رجل من أهل البيت، من عبد الله بن حسين بن حسن، يشهد أن الرافضة مشركون، أشهد أنهم مشركون. ثم قال: وكيف لا يكونون مشركين وهم يشهدون على النبي صلى الله عليه وسلم مذنب، وعلي يشهد مذنب، فضلوا علي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم أذنب النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا نعم. والله تعالى يقول في كتابه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا لا، ومن قال ذلك فقد كفر. فالرافضة إذا قلت لهم هل النبي صلى الله عليه وسلم أذنب؟ نعم أذنب. وإذا قلت لهم هل أذنب علي؟ لا، ما أذنب علي. والذي يقول إن علي مذنب يكفر، والذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مذنب ما يكفر. فإذا فضلوا عليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حكم عليهم بأنهم مشركون، وهم من أهل البيت، أي شهادة من أهل البيت، دل على أن دعواهم محبة البيت كذب وكذب. نعم.
وقال سليم: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: أخبرنا عباس الدوري قال: أخبرنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن حسن بن حسين يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار.
نعم. وهذا نفس ذكر المؤلف رحمه الله بالسند، سند. ونعم، ما حدث السند. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال: أنبأنا عباس الدوري قال: أنبأنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال: سمعت عبد الله بن حسن بن حسين، ومن أهل البيت عبد الله بن حسن بن حسين، وهي شهادة من أهل البيت. حسين من سلالة علي بن أبي طالب، يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. فدل يرى أن قتله قربة، دين يتقرب به الله عز وجل، ولكنه ترك غفلة لأنه جار له، مراعاة لحق الجار، والجار له حق ولو كان كافرا له حق. فعبد الله بن حسين راعى حق الجوار لهذا الرافضي، وقال لولا حق الجوار لتقربت الى الله بقتلك، وارى ان قتلك دين وقربه اتقرب به الى الله. فدل على، وهذا تكفير منه للرافضه، دل على ان الرافضه كفار لانهم يسبون الصحابه ويكفرونهم ويفسقونهم، وهم نقلت الشريعه وحملوا في الدين، فهم كذبوا الله في تزكيتهم وعدالتهم، وهم ايضا كفروا نقلت الدين وحملت الشريعه، وكيف يثق بدين يقوله كفار وكفار، وهم كذبوا الله في حفظه للقران، وقالوا ان القران غير محفوظ، يعني القران محرف ولا يبقى منه الا السلف، يقولون صار من القران ثلثين ولا يبقى الا السلف، والله يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، حتى ان بعض الشيعه الف كتاب وسماه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، اثبت فيها ان كتاب الله محرم، اعوذ بالله. كيف؟ والله تعالى اليس هذا مصادر قول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ وهذا يؤلف كتاب يسميه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، الا يكون هذا تكذيبا لله؟ وهذا رده، اعوذ بالله.
وقال جابر بن رفاعة سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال لا أنالني الله شفاعة محمد إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما.
جابر بن يزيد بن سعد الإجري ومن سأل جعفر بن محمد وهو من أهل بيت جعفر بن محمد بن علي بن حسين، هو جعفر الصادق، جعفر محمد الصادق، المعروف جعفر محمد الصادق، هو رجل صالح، أهل البيت كله صالحون، لكن الشيعة شوهوا تاريخهم وأصلوا تاريخ أهل البيت، هو جعفر محمد يسمى جعفر محمد الصادق، هو إمام جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشم، المعروف بجعفر الصادق، سأل جعفر عن أبي بكر وعمر فقال لا أنال لله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما، فهذا الدعاء. ويقول يبين أنه يتقرب إلى الله بحبهما والدعاء لهما، فكيف بعد ذلك يأتي الرافضة ويقولون ويسبون الشيخين أبي بكر وعمر ويشتمونهما؟ نعم.
وقال الحسن بن صالح سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، قلت لعلك تقول ذات تقية، فقال أنا إذا من المشركين ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتقرب إلى الله عز وجل بحبهما ولكن قوما يتأكلون بنا الناس.
نعم. وهذا أثر أيضا عن الحسن بن الصالح بن حي، سأل جعفر بن محمد وهو جعفر بن الصادق، هو جعفر بن محمد الصادق الذي مر في الأثر السابق، يقول الحسن بن الصالح بن حي سألت جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق عن أبي بكر وعمر فقال أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير، تبرأ من كل من ذكرهما بشر إلا ما ذكرهما بخير. فقال له الحسن لعلك تقول ذات تقية، يعني مداراة، باب المداراة، فقال أنا إذا من المشركين إن كنت كاذبا، أنا إذا من المشركين ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله عز وجل بحبهما ولكن قوما يتأكلون بين الناس، يعني يتأكلون يعني ينالون شيئا من الدنيا ويأكلون، يكون في شيء من المناصب عند الرافضة وأهل البدع ويظهرون محبة أهل البيت وهم يعادون أهل البيت ويحبون الصحابة حتى يقبلوا في مناصبهم في الدولة الرافضية وما أشبه ذلك، يقبلوا في مناصبهم إذا صاروا يسبون الشيخين ويتأكلون، ولهذا قال ولكن القوم يتأكلون بنا، ويقبلوا في مناصبهم وينالون بها الدنيا ويدعون انهم يدعون انهم يحبون اهل البيت واهل البيت براءه منهم. نعم.
وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن الحسين رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لا يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته.
نعم، وهذا ذكر عبد الحاج الأحمر، وأيضا هذا مخرج من أهل البيت. قال: سألت عبد الله بن حسن بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر وعمر فقال: صلى الله عليهما. الصلاة أصح ما قيل فيها: ثناء الله على العبد في البلاء الأعلى. وهي دعاء، دعاء وسؤال الله أن يثني عليهما في البلاء الأعلى. قال: ولا صلى على من لا يصلي عليهما، دعاء، والرسول لا يصلي عليهما، هو يدعو على الرسول. ونحن غدا براء، نحن أهل معاشر معاشر أهل البيت براء ممن جعلنا طعمته، يجعل له طعمة له، يعني جعلهم طعمة له، يزعم أنه يحب أهل البيت ويسب الصحابة فجعلها طعمة له، كأنها طعمة مضغة يرضاهم الناس في أفواههم ويتأكلون بهم، جعلوا البيت طعمة وجعلوا محبة البيت سقية وأهل البيت براء منهم. نعم.
وقال محمد بن علي بن حسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل.
وهذه المقالة أيضا لأهل من أهل البيت، مخرجها من أهل البيت. قال محمد بن علي بن حسين، علي بن أبي طالب: من فضلنا على أبي بكر وعمر، يعني من فضل عليا وآل البيت على أبي بكر وعمر، فقد برئ من سنة جدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول جده، لأن النبي تزوج علي فاطمة وأنجبت الحسن والحسين، فيكون الحسن والحسين جدهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد وعبد الله بن الحسن والحسين ثلاث الأولاد الحسن والحسين يكون جدهما النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله، فيقول محمد بن علي بن حسين: من فضل على أبي بكر فقد بلغ من سنة جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جد الحسن والحسين، ونحن خصماؤه غدا عند الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرسل مشكرون على الله. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبذ يقال لهم الرافضة، أين لقيتهم؟ فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضون
الحج. قلت: يا رسول الله، وما إيش؟
وما العلامة فيهم؟
العلامة جميل. نعم.
وما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك، ويطعنون على السلف.
وهذا لم يذكر المخالف، لكن في صحته نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على فرض صحته قال علي بن ابي طالب قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم لبد، يعني لقب يقال لهم الرافضة، سيأتي قوم لهم لقب، يعني يلقبون بالرافضة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم علي يقول: أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. وهذا صريح، لو صح صريح في كفر الرافضة. قال: قلت: يا رسول الله، العلامة فيهم؟ فعلا ما علامتهم؟ قال: يقرضونك أو يقرضونك بما ليس فيك، يعني يثنون عليك بما ليس فيك، ويطعنون على السلف. هذه علامتهم. علامتهم يثنون على أهل البيت بما ليس فيهم، يعني يزيد في مدحهم، ويطعنون على السلف من الصحابة. هذا لو صح لكان الصح صريح في كفر الرافضة، لكن هذا يحتاج إلى ثبوت الحديث. والمؤلف ما ذكر السند هنا، يحتاج يرجع إلى سند لعله في الإبانة الكبرى، ثم ننظر على التخريج وما خرجه. والأقرب أنه لا يصح، والأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو صح لكان فيصل، كان فيصل في كفر الرافضة. لو صح لكان صريح في كفر الرافضة، ما في إشكال، وأنهم مشركون، ولم يحصل أدنى شك. ولكن في ثبوت نظر.
نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: تفترق هذه الأمة على 170 فرقة، شرها فرقة تنتحر حبنا وتخالف أمرنا.
طيب هذا مأخوذ من الحديث، هذه المقالة علي الله أنا مأخوذ من الحديث، فرقة اليهود على 170 فرقة، وفرقة النصارى على 270 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في تاريخ إلا واحد. هنا قال تفترق هذه الأمة على نجس، والنجس العدد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 مثل البور، يعني يزيد على 70 ولا تصل إلى 80. والحديث دل على أن غي الثلاث تتغيرون على 3 تصل إلى 3، فالبور بغي الثلاث الثلاث فوق 70. يقول تفترق هذه الأمة على غي فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا أهل البيت، تنتحل عليه تزعم وتدعي حبنا وتخالف أمرنا. وشر فرق هذه الأمة فرقة تدعي حبنا أهل البيت، ونتكلم عليه حبنا أهل البيت وتخالف أمرنا، فيدعون حبنا ونخالف أمرنا ويخالف أمرنا وهم الرافضة. نعم، تدل على أن الرافضة من شر الفرق. نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر.
نعم، وهذا واقع، هذه المقالة قال يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفترق. فالمحب المفرط الرافض والسبائية الذين جعلوا عليا، قالوا العصمة علي، وقالوا هو العصمة، وقالوا انه امام، الامام المعصوم، والرافضة والمخطئة كذلك يزعمون أحبوه وأفرطوا في حبه، وهم يقولون إن يزعمون أن جبريل أرسله الله إلى علي، فخان وأرسل الرسالة إلى محمد، ويقول خان الأمير جبريل وصدها عن الرسالة عن حيدرة عن علي. هؤلاء يزعمون أنهم يحبون لكنهم مفرطون، الافراط والزياده زادوا حتى عبدوا حتى جعلوه نبيا. والسبعيه يدعون انهم يحبونه استعاذ الله بسبع اليهودي حتى سجدوا له وقالوا انت الاله، عبدوه. فلما راى ذلك حفر حفرا في الارض حتى خدودا، وجاء بالحطب واضرمها نارا والقاهم فيها، وقال لما رايت الامر امرا منكرا اجدت ناري ودعوت قبرا مولاه، فألقاهم في النار. فلما ألقاهم في النار قالوا هذا هو الإله، هذا هو الإله. زاد بعضهم والعياذ بالله، زادوا في كفرهم، قال هذا هو الإله، يعد في النار أعوذ بالله. فهؤلاء حلف في علي الذين ألهوه وجعلوه إلها، أو الذين جعلوه هو النبي، أو الذين جعلوه معصوما، والذين عبدوه من دون الله، هل هلكوا؟ لأنهم مفرطون محبون لكن أفرطوا في المحبة. والثاني مبغض مفترق، وهم الخوارج والنواصب الذين كفروا عليه وقالوا انت كافر، كفرت، حكمت الرجال في دين الله. لما جاءت مسألة التحكيم فالخوارج أبغضوه وزادوا في البغض حتى كفروه وجعلوه كافرا، والروافض غلوا في حبه وافرطوا حتى عبدوه وجعلوه الله او نبيا او معصوما. فهلك هؤلاء وهلك هؤلاء، هلك رجلان، المرجل الرجلان جزء الرجل الأول جزء الرافضة، محبون مفرطون زادوا حتى جعلوه إلها أو نبيا معصوما فهلكوا، وجزء الرجل الثاني جزء الخوارج الذي غصبوا العداوة لعلي وأهل البيت حتى كفروا عليا وقالوا إنه كافر، هلك هؤلاء وهؤلاء. وهذا الله أهل الحق فلم يجعله إلها ولم يعبدوه من دون الله ولم يعادوه كما عاد الخوارج، لم يغلو في حبه كما تزعم الروافض، ولم يغلو في بغضه كما فعلت الخوارج، بل انزلوه منزله وتولوه وقالوا هو خليفه الراشد، هو خليفه الثالث، وهو لا ليس بنبي ولكنه صحابي جليل من الخلفاء الراشدين ومن اهل البيت وليس بمعصوم، وهو مرتبته المرتبه الرابعه، هو رابع الخلفاء الراشدين ومرتبته في الخلافه في الفضل كما قلت في الخلافة، وأنزله منزلته التي أنزله الله منزلة على النصوص بالعدل والإنصاف لا بالهوى والعصر، وصارت أكثر الصواب. طائفة غلوا فيه حتى عبدوه وهم الروافض فهلكوا، وطائفة كفروه وهم الخوارج فهلكوا، وطائفة توسطوا وهم الحق الذين أنزلهم منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فحبوه وتولوه ولم يعبدوه مع الله ولم يدعوا عصمته ولم يعادوه كما عادوه النواصب، وإنما تولوه وأنزله منزلته بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه يا أبا الحسن إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
نعم، هذا السند إلى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، يقول لعبد الملك بن حميد الميموني بن عبد الحميد الميموني قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يا أبا الحسن كنيت عبد الملك بن حميد إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. اتهم أنه أن في صحة الإسلام هنا رأى متهم، لأن هذا يدل على النفاق ومرض في القلب. ولهذا يقول العلماء إن حب الصحابة دين وفرضة، دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال صحابة يقول حب الصحابة دين وفرضة وإحسان، دين يدين الله الإنسان بحب الصحابة وقربة قربه وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إمام السنة والجماعة إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه فاتهمه على الإسلام، اتهم في إسلامه نظر متهم في إسلامه، ليس إسلامه بسليم، هل هو متهم هل هو مسلم أو غير مسلم. والإشهاد من الإمام السنة والجماعة بأن من يذكر أصحاب النبي بسوء ويعيبهم أن في صحة إسلامه إلى الله. نعم.
وقال علي بن أبي طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام.
نعم، هذا رواه عبد الله بن عمر رحمه السنة، وفي صحته نظر، لأنه لو صح لكان دليل على كفر الرافضة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة، اسم فيه يعني تسمية بأسمائهم، قال لهم الرافضة يعني في صحة هذا الحديث نظر، يقال لهم الرافضة براء من الإسلام يعني أنهم خارجون في الإسلام، فهذا يحتاج إلى سوء، لكنه لو صح لكان على سبيل الرافضة. نعم. وفق الله جميع الأوقات، وجزاك الله جميع النفع على مصطفى صلى الله عليه وسلم وعليه.
أحسن الله إليكم وأسألكم، ونبدأ بالأسئلة تجاه عن طريق الشبكة. هذا يقول فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منه؟
غير
أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منهم من يعرف حقيقة أمره؟ هذا الشخص من الإمارات.
نعم.
يقول إذا كان الشخص يظهر الدعوة إلى السنة.
نعم.
غير أن له بطانة من أهل الأهواء هل يحذر منه من يعرف حقيقة أمره؟ وإذا سكت فهل يخرج من التبعة؟
نعم. هذا الرجل الذي يزعم أنه من أهل السنة أو يظهر السنة وله بطانة من أهل الله ومن أهل البدع ينصح بين الصرف يحذر منه، وكما سمعنا في الآثار والنصوص التي مرتنا الكثيرة
التحذير من أهل البدع, وأن كثيرا من هذه الآثار التي مرتنا فيها أن من تبع جنازة مبتدع لا يصلون عليه, ومن زار خلافه لا يصلون عليه, ومن جلس معه لا يصلون عليه, وهذا يصح لهم بطانة له أهل الأهواء, وهذا ينصح, فإن لم يقبل النصيحة فإنه يهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته ولا يزال حتى يتوب من شعب أهل الأهواء بطانة له. الواجب إبعاد أهل الأهواء, وما جعلهم بطانة له إلا لمرض في قلبه, نسأل الله السلامة والعافية. كيف يتخذ أهل البدع وأهل الفسق وأهل الكفر بطانة له؟ نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول سائل الكويت, يقول ما صحة قول إن بعض الصحابة قد يعذب في الآخرة؟
قد يعذب
يعذبين,
من يقال هذا؟ هذا من كيف هذا قال هذا الكلام؟ لا يجوز الإنسان أن يأتي بشيء من عنده. الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الناس وخير الناس, لا كان ولا يكون بعدهم, وليس الواحد منهم معصوم, الواحد ليس منهم معصوم, لكن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة, وإذا صدر الذنب من الواحد منهم فقد يوفق للتوبة, وإذا لم يوفق للتوبة فقد يغفر له بالحسنات العظيمة التي سبق إليها كجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له وتبليغه الشرح شرع الله ودين الله, أو يغفر له بحسنات بالحسنة الماقية, أو بمصائب تصيبه, أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها, ألا في الذنوب محققة. فهذا القائل عليه أن يتوب من هذه المقالة, من هذه المقالة. الواحد يعذب, من الذي قال له أنه يعذب؟ هذا عند الله عز وجل, ليس لك أن تقول هذه المقالة, بل واجب عليك أن تترضى عن الصحابة وتغض عما سجر بينهم, تسمع عما سجر بينهم, وتحذر أنهم خير الناس, وإن كان الواحد منهم ليس بمعصوم, لكن الذنوب المحققة إذا كان الواحد من الناس غير الصحابة قد يعفى الله عنه بالدم المحقق بالسن, إذا كان تاب الله عليه, وإن لم يتب قد ينحى عنه الدم في الحسنة الماحية, وقد ينحى عنه بالوصائي, وقد ينحى عنه بالشفاعة, وقد يعفى الله عنه تحت المشيئة إن الله لا يقول. هذا غير الصحابة, الصحابة أولى الناس في هذا, فكيف تقول الناس الواحد يعذب منهم؟ الواحد ليس له, ليس الإنسان يقول مثل هذا الكلام. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا سائل من الإمارات.
نعم
يقول أحسن الله إليكم, يقول ما حكم من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة في أسلوب قصصي؟ هل يعد
ما حكم
من يعقد مجالس لعوام المسلمين في ذكر الفتنة التي وقعت بين الصحابة بأسلوب قصصي؟ هل يعد هذا الفعل بمنهج أهل السنة والجماعة وجزاكم الله خير؟
هذا مبتدع, يجب تحريم, يجب عليه أن يتوب, ويجب على ولا يترك قصص حصلت بين الصحابة للعامة, وإنما يجب عليه كما قال حسن بن تيمية أن يترضى عن الصحابة وأن يكف عما سجر بينهم, وهذا لم يكف, هذا منهج أهل البدع, هذا مبتدع, عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكف عن هذه المجالس, يعطي المجالس لتعليم الناس دين الله عز وجل ويترضي عن الصحابة ولقراءة التاريخ, يقرأ مختصر السيرة للإمام محمد بن الهضر رحمه الله, ينظر هذا التاريخ كيف تكلم عن الصحابة, ينظر مختصر السيرة للإمام عبد الله بن محمد, يقرأ كتاب العواقب والقواقب للعربي, ينظر مقالة الصحابة, هم يعقد مجالس ويذكر النزاع والخلاف اللي شجر بين الصحابة, هذا خلاف مذهب السنة والجماعة, مذهب السنة والجماعة كما قال الشيخ ابن تيمية الترضي عن الصحابة والكف عما شجر بينهم, وهذا لم يكف, هذا نشر, فيكون مخالف لما ذهب المذهب السنة والجماعة, ويكون مبتدئ, عليه أن يكون من بدعته, والواجب هجره وعدم حضور مجالسه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل من الأخوة الحضور يقول: هل يجوز للعامي أو المبتدئ في طلب العلم أن يخالط أهل الأهواء والبدع أو يلزمه هجرانهم؟
أن يرافق
أن يخالط أهل الأهواء والبدع أو يخالطهم أو هل يلزمه هجرانهم؟
نعم، ليس الإنسان أن يخالط أهل الأهواء كما سمعت في الآثار، الواجب البعد عن أهل الأهواء والبدع، لا يجالسون الإنسان ولا يخالطهم ولا يزورهم ولا يزورونه ولا يجيب دعوتهم حتى يتركوا بالأثر، لأن لا يعدوه هم يعدونك كما يود الصحيح الأجر. الواجب عليك أن تخالط أهل السنة والجماعة، تبتعد عن البدع، لا تجالسهم ولا تخالطهم ولا تسمع كلامهم ولا تجيب دعوتهم ولا تزور مريضهم ولا تغسل ميتهم ولا تسمع جنازتهم كما سمع في الآثار عن العلماء وعن الصحابة في هجر أهل البدع.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الفاسق المجاهر ومبتدع لا غيبة له مطلقا أم المقصود فيما جاهر به فقط؟
نعم، المقصود فيما جاهر به، بدعة التي جاهر فيها أو معصيته لا غيبة له. إذا كان يظهر بدعة الرافضة فقل هذا رافض، إذا كان خارج فقل هذا خارج، إذا كان معتدل فقل معتدل، إنه ظهر هذا. وكذلك المعصية غير البدعة، إذا كان يسلب الدخان في الشارع أمام الناس لا غيبة له، تقول ولو كان غائبا فلان يسلب الدخان، ولا تكون غيبة لأنه هو الذي فضح نفسه يسلب الدخان أمام الناس، شاهر ظاهر كما يقول. إذا كان حالق لحيته تقول فلان يحلق لحيته، لأنه حالق لحيته أمام الناس كل ينظر إليه، هو الذي أظهر صدقه. أما الشيء الذي أخفاه ولم يظهره لا، لا يتكلم فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: في بلادنا بعض الناس يقولون الغاية تبرر الوسيلة، وعلى هذا يتخذون في سبيل الدعوة الوسائل المختلفة، أحيانا يخالفون السنة ويتركونها، فهل الدعوة تكون على منهج السلف الصالح فقط؟ نرجو توجيهكم وجزاكم الله خيرا.
نعم، أقوله الغاية تبرر الوسيلة ليس على إطلاق، ليس بصحيح، بل ينظر في الغايات وينظر في الوسائل، هذا ليس على إطلاق، بل هذا ينظر في كل مسألة، في كل مسألة مستقلة ينظر في وسائلها وغاياتها، وليس الإنسان يتخذ منهجا في الدعوة مخالفا من وجه السنة والجماعة. فالواجب عليه أن يترسم خطى منهج السنة والجماعة في الدعوة إلى الله بالدين، ما دلت عليه النصوص منهج السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. أولا تدعو إلى الله عز وجل وتبدأ بالأهم فالأهم، فإذا كان الذي تدعوه مشرك حذره من الشرك وادعوه إلى التوحيد، ولا تدعو تقول ترك الدخان وترك الخمر وهو مشرك، ما يفيد ترك الدخان والخمر مشرك، ابدأ بالأهم، ابدأ بالتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في مكة وأقام فيها 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ولم أمره بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج حتى ثبتت العقيدة. ثم أيضا الدعوة إلى الله بالحكمة والحسنة، الحكمة واللين والرفق، لا بد يكون الإنسان عنده علم، عنده علم قبل أن يدعو، وعنده حلم في حال الدعوة، وعنده صبر بعد الدعوة، علم قبل الدعوة وحلم في حال الدعوة وصبر بعد الدعوة. إذا كان الإنسان له منهج يخالف هذا المنهج هو منهج باطل، يعني هذا يخالف المنهج الذي رسمه الله تعالى، رسمه القرآن الكريم ورسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، إني أحبك في الله، والسؤال:
أحبك الله إليك وأحبك في الله.
ما حكم من أتاه أكل مما يسمى مجالس الحسينيات في أيام عاشوراء، هل يقبل الأكل أم يرده؟ جزاكم الله خير.
لا يقبل الأكل، مشاركة أهل البدع والمشركين في بدعهم وفي موالد والموالد في وقت المولد، يهدي هدية في وقت المولد أو يأكل طعام أهل المولد أو الحسينيات، هذا لا يجوز، هذا مشاركة لأهل البدع في بدعتهم وإقرار لهم على بدعتهم وترويج لبدعتهم ونشر له، فالواجب هجرهم وعدم قبول هداياهم وعدم قبول ما يقدم في أعيادهم، لأن هذا من البدع. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما رأيكم في من يقول بأن ردود العلماء على أهل البدع ودعاتها في هذا الوقت تقوي شوكة الأعداء وتشق صفوف المسلمين؟
ليس بالصحيح، هذا باطل. الرد على أهل البدع تبعد تضعف بدعته. إذا سكتنا زادت بدعته وقوة. هذا يريد تسكت حتى تظهر البدع وتتقوى ولا يوجد من يرد عليها. هذا من أبطال الباطل. تقوى بدعتهم إذا سكت أهل السنة والجماعة. إذا سكتوا ظهرت البدع وانتشرت وقوي. لكن إذا رد عليها أهل السنة وبينوها وكشفوا عوارها وأبطلوها انتشرت وخفيت. هذا باطل. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم هذا سؤال الشبكة يقول هل يجوز لنا نحن أهل السنة والجماعة في الخارج أن نأتم بالشيعة والصوفية في مساجدهم المنتشرة إذا غلب على الظن كونها لهم؟
لا، لا تأتم بهم ولا تصلي معهم، ولكن عليك أن تدعوهم في وقت آخر في وقت الصلاة. أما تصلي معهم تصلي بهم لا، إنما تصلي بأهل السنة والجماعة، تصلي في مسجدك. وإذا دعت الحالة أو الضرورة إلى الصلاة معهم فإنك تعيد الصلاة، ما تصح الصلاة خلفهم، خلف من يجعله مكفرا. وإنما تزورهم في وقت للدعوة في وقت آخر غير وقت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم يقول قول من يقول بأن الذي يرد على دعاة البدع ويرد على السنة يعتبر مجاهدا في سبيل الله، هل هذا صحيح؟
نعم، نوع من الجهاد في سبيل الله. الجهاد الواحد على جهاد الكفار بالسلاح وجهاد بالمال وجهاد، ومن الجهاد جهاد أهل البدع وجهاد الفساق بالإنكار عليه وجهاد النفس. فالجهاد أنواع، جهاد النفس تجاهد نفسك حتى تعبد الله وتتقي الله ودينه، حتى تؤدي فرائض الله وحتى تنتهي محارم الله محارم الله وحتى تقف عند حدود الله وحتى تستقيم على دينه. هذا جهاد النفس أول. من لم يجاهد نفسه فلا يسأل عن جهاد غيره، جهاد نفسك أول. ثم جهاد الكفار، جهاد الفساق وأهل البدع بالرد عليهم وبيان شبههم والتحذير منهم، وجهاد ثم جهاد الكفار. وجهاد أنواع، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الفساق وأهل البدع، ثم جهاد الكفار بالمال وبالنفس. نعم.
أحسن الله إليكم هذه السائلة تقول كنت نصرانية وبعد ذلك أسلمت والحمد لله، ويوميا أصلي ركعتين شكرا لله على نعمة الإسلام.
يوميا نعم
أصلي ركعتين.
نعم.
تقول أريد معرفة هذه الصلاة، صلاة الشكر، هل هي بدعة أو لا؟ أفتوني وجزاكم الله خير.
الحمد لله الذي أحدث الإسلام، نسأل الله لنا ولك الثبات على ذلك. هذه نعمة عظيمة نمنعك على هذا الشر العظيم الذي من الله عليك به، فعليك أن تشكر الله وعليك أن تستقيمي على دين الإسلام وأن تكثري من الأعمال الصالحة وأن تخالطي الأخوات من أهل الخير من أهل السنة والجماعة وأن تحرمي من فرضة المبتدعات وأن تبتعد عن أهل الكفر والضلال. وأما صلاة ركعتين في كل يوم لا أعلم لهذا أصلا. صلاة الشكر أن تكون مرة، يعني إذا قمت مرة على ملاك الله الإسلام كفى، وعليك بعد ذلك تكثير من الأعمال الصالحة نوافل ما تستطيعها، صلاة الليل وصلاة الضحى وسنة الرواتب وسنة الوضوء وتحية المسجد وكذلك صيام النوافل يوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، يوم التاسع والعاشر من شهر محرم في عيد الحجة، ست من شوال، نوافل العمرة، نوافل الحج، والصدقات والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله ونفع الناس مثل الطبيعي، تكثر من الأعمال الصالحة نسأل الله لنا ولك الثبات.
أحسن الله إليكم. هذا يقول قول الشيعة إن القرآن محرف وقد وردت نصوصهم بأن القرآن في آخر الزمان لا يبقى منه شيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون نحن في آخر الزمان وقد ورد في الحديث أن العلم يرفع وهو القرآن ينزع أو يمحى، فكيف يرد عليهم وجزاهم الله خير؟
نعم، وهم الشيعة قالوا إنهم إنه مرفوع حتى في زمن الصحابة، قال ما بقي إلا الثبت. لما جاء في الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان هذا من أشراط الساعة الكبار، من أشراط الساعة الكبار في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به رفع القرآن، رفع من صدور الرجال ومن المصاحف نعوذ بالله، إذا ترك العمل به ويصرف الناس فلا يجوز أن تسوق لهم آية ولا لمصاحبهم آية. هذا في آخر الزمان بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وشرط الكعبة الكبار، منها نزع القرآن من الصدور المصاحب ومن هدم الكعبة ومن الدخان من طلوع الشمس من مغربها خروج الدابة وخروج ذلك النار. هذا في آخر الزمان الشرط الكبار، ما خرج الشرط الكبار حتى يقول أبو عاصم هذا ما خرج المهدي ولا الدجال ولا عيسى ولا نزل عيسى، هذا في آخر الزمان بعد ذلك. نعم، هذا يدل على بطلان قول هؤلاء. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا قاضي بن مطرف قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن خالد قال حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بن شاقيل قال حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال أخبرنا حسان بن سدير عن سدير بن محمد بن علي عن أبي
عن سدير بن محمد بن علي بن محمد بن محمد
عن سدير أحسن الله عليه عن سدير عن محمد بن علي عن أبيه أنه قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذي الزيد عن جزيل
الزبل.
قال: شيعتي الدبل الشفاة، الخنص البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل اعتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم، شيعة الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، شيعة الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبادلون، درهم
شيعة الذين في أموالهم
يتواسون وفي الله يتبادلون، درهم وفلس وفلس وثوب
درهم وفلس وثوب
وثوب وإلا فلا، شيعتي من لم يهر حرير الكلاب، ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، إن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم، أما الليل فصافون أقدامهم، يفترشون جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلماء علماء نجباء، كرام أبرار أتقياء. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا والماء طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا على دين منهاج على منهاج عيسى ابن مريم عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله بسند، والغالب أنه يحذر الأسانيد في هذه الرسالة باختصار، لكن أحيانا يذكر الإسناد وذكر في هذا، وهذا الأثر أثر مطول وغريب ذكر فيه السند. عن نوف البكالي في سنده، نوف البكالي عن عن محمد بن علي وهو محمد بن حنفية. عن محمد اكتب ان محمد بن علي الباقر عن ابيه
قال قال علي رضي الله عنه بنوف البكاري. هو خطاب محاورة بين علي رضي الله عنه وبين نوف البكاري. قال معه وهو على السطح قال علي قال علي رضي الله عنه بنوف البكاري وهو معه على السطح يا نوف. يخاطب نوف البكاري وهذا نوف ابن امرأة شعب الأحبار. قال لا علي رضي الله عنه لنوف يا نوف تدري من شيعتي؟ استفهام سؤال استفهام. وألقى السؤال بصيغة الاستفهام حتى ينتبه للجواب. فأحيانا يلقى المسألة على الطلاب بصيغة الاستفهام حتى يتشوقوا إلى فهمها. وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح حديث معاذ تدري يا معاذ ما حق الله عليه بعد ما حق العباد على الله فهو الله ورسوله حتى يلقي سبعة بما يقال. فعلي رضي الله عنه قال يا نوف تدري من شيعتي؟ يعني شيعتي عن الذين يشايعونني ويتولون ويتولون يعني شيعة علي هم شيعته الذين هم أنصاره وأتباعه والذين يتولون ويوالون الذين يوالون لأن الذين يوالون وينصرون ويتبعون تدري من هم شيعتي يعني على الحقيقة بصيغة الاستفهام. ألقى السؤال بصيغة الاستفهام يقول علي رضي الله عنه لنوف يا نوف تدري من شيعتي؟ تدري من هم أنصاري؟ تدري من هم أحبابي؟ تدري من هم أتباعي؟ تدري من هم الذين يوالونني؟ قال لا. قال هم الذين يستطيعون بهذا الصفات العتيق هؤلاء الشيعة. قال لا والله. قال شيعتي الذبل الشفاح الخمس البطون. الذبل الشفاح الخمس البطون يعني انهم يصومون حتى تذبل شفاهم يعني عباد من كثرة الصوم تكون الشفاه الشفاه تذبل ذا بالعيابك. الصائم في اخر هذا الصيام تذبل شفتاه بسبب الصوم انقطاع عن الطعام والشراب تكون الشفاه يابسه. الذبل الشفاه يعني شفاه يابسه من الصوم. الخمس البطون بطونهم ضامرة من الجوع لأنهم يصومون فهم شفاههم ذابلة يابسة وبطونهم خمس يعني قد لصقت في أجوافهم بسبب ترك الطعام والشراب من أجل الصوم يعني صوام تذبل شفاههم وهم خمس البطون. وقد تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم. الرهبانية العبادة تعرف العبادة في وجوههم والربانية يعني يعملون بمقتضى ربوبية الله لهم فهم يتخذون الله ربا وإلها ومعبودا يؤمنون بأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه يربي الخلق بنعمه فهم يثبتون على سؤال الله وصفاته وأفعاله وربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فهم يعبدون الله ويأمرون بمقتضى الربوبية تظهر هذا في وجودهم. هذا وصف ثاني. الوصف الأول أنهم ذبل الشفاه خمس البطون يصومون تذبل شفاههم وتضمر بطونهم خمس البطون بطونهم ضامرة من الجوع من الصوم. والوصف الثاني تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم يعني يتعبدون لله ويؤمنون بربوبيته وأنه رب عباده بنعمه وأنه رب المعبود الخالق الرازق المدبر. الثالث والثالث رهبان بالليل قسط بالنهار. رهبان بالليل يعني عباد بالليل وفي النهار قسط جمع أثر يعني شجعان في القتال في الجهاد. فإذا وقف بالليل ماذا يعملون؟ رهبان يصلون الليل يروحون بين الجباه والأقدام
وفي النهار شجعان الأسود يقاتلون الأعداء ويجاهدون في سبيل الله. هذا هو الصحيح. الوصف الرابع إذا جنهم الليل اعتذروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم. اعتذروا يعني شدوا الإزار, شدوا الإزار على أوساطهم. لماذا شدوا الإزار؟ حتى يكون أقوى لهم على العباد. يصلون الليل يحيون الليل هم يشدون أوساطهم بالإزار يعتذرون حتى يكون أقوى لهم على القيام على طول القيام. وارتدوا على أطرافهم يعني جعلوا الرداء على أطرافهم مثل المحرم يحدث لهم اجعل الرداء على كتفيه والإزار يشدون أوساطهم ويرتدون على أطرافهم. هذا الوصف ايش؟ ها رابع. الخامس يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. يعني ما معنى يخورون؟ الخوار صوت, صوت البقر قالوا له خوار, ومنهم ما جاء في الحديث في تحذير من الغلول قال الذي لا أوتي أن أحدث من القيامة يأتي على رقبته بقرة لها خوار أو شاة لها تغاء. يخورون كما تخور البقر الثيران, الثيران جمع ثور والثور ذكر البقر. يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابه يعني يبكون في الليل طلبة في فكاك رقابه من النار. يبكون صيحون ويبكون ويقول لهم صوار صوت كصوت صغاء البقر والثيران خوفا من الله في فكاك رقابه من النار. كم هذا وصف؟ خمس. ثم قال شيعتي, هذا وصف آخر, الذين إذا شهدوا لم يعرفوا وإذا خطبوا لم يزودوا وإذا مرضوا لم يعودوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. المعنى أنهم بعيدون عن الشهرة, بعيدون عن الشهرة ليسوا معروفين. فإذا شهدوا لم يعرفوا, إذا حضروا المجالس ما يعرفهم أحد لبعدهم عن الشهرة وجهدهم في اللباس. فهم يعني صلحاء لكنهم لم لا يعرفهم كثير من الناس بسبب كونهم لم ليس لهم شيء يشتهرون به لا في اللباس ولا في المناصب ولا في شيء ما يعرفون. إذا شهدوا لم يعرفوا وإذا خطبوا لم يزوجوا ما يزوجهم أحد لأنهم غير معروفين ما عندهم منصب ولا جاه ولا مال. ما إذا خطب الواحد منهم ما يزوج. لماذا ما يزوج؟ لأن كثير من الناس الآن يريد ينظر إلى من يزوجه, هل له عنده مال, عنده مرتبة, عنده بيت, عنده سيارة, هؤلاء ما عندهم شيء. فإذا خطبوا لم يزوج فقراء. وإذا مرضوا لم يعادوا, إذا مرضوا لم يعادوا ما أحد يعودهم لأنهم غير معروفين. وإن غابوا لم يفتقدوا, إن شهدوا ما لا أحد يعرفه, وإن غابوا ما فقدوا لأنهم غير معروفين غير مشهورين بسبب بعدهم عن المظاهر وعن مظاهر الدنيا فلا أحد يعرفهم, ما لهم منصب ولا جاه ولا مكانة في المجتمع. فلهذا وجودهم عدم وجودهم, إن شهدوا لا أحد يعرفهم, وإن غابوا لا 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 يفقدوا, إن شهدوا لا يعرفون وإن غابوا لا يفتقدوا. هذا كم وصف. ثم قال شيعتي أيضا وصف آخر, شيعتي الذين في أموالهم يتواسون وفي الله يتبادلون. شيعتي يعني أنصاري وأهل ولايتي وأهل محبتي وأتباعي, هذا وصفه, الذين في أموالهم يتواسون يواسي بعضهم بعضا في المال, يواسي الغني الفقير في أموالهم وفي الله يتبادلون, يتبادل يبذل الأموال في الله كما قال الله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ماذا يبذلون؟ درهم وفلس, وفلس وثوب وثوب إلا خلف. يبذل درهم والفلس أقل شيء مثل قرش وما شابه, درهم وفلس يبذل يعطي هذا درهم وفلس, يعطي هذا فلس وفلس وثوب. ثم قال شيعتي من لم يهر هرير الكلاب ولم يطمع سمع الغراب. يعني أنهم لا يبذلون ولا يمسكون, لا يهرون حرير الكراب يبذر تبذيره ولا يمسك ويحرف يمسك المال ويجمعه
ويبحث الواجب فالوسط كما قال الله تعالى في السنة: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوقت. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتدخل بالواجب ولا تبسطها كل الوقت فتبدل، ولكن بين ذلك فهؤلاء كذلك لا يهر الواحد هرير الكلام ينفق الأموال في كل ما هب ودر، ولا يجمع المال ويحرص على جمعه كطبع الغراب. ثم قال من أوصافه: لا يسأل الناس وإما تجوعا. الواحد منهم من شيعتي وأنصاري وأحبابي قلت: لا يسأل الناس، الواحد منهم لا يسأل الناس الفقير وإما تجوعا. يموت في بيته ولا أحد يعلمه ولا يسأل، لا يسأل الناس وإما تجوعا. ثم ذكر من أوصاف الواحد منهم قال: إن رأى مؤمنا أكرمه، إن رأى المؤمن يكرمه، هؤلاء شيعتي وصفه، وإن رأى فاسقا هجره، فاسقا وارتكب كبيرة أو بدعة يحذره. ولعل هذا هو الشاهد من أجله جاء أتى بهذا، أتى بهذا الأثر الطويل من أجل وإن كان فاسقا هجره، فاسق المبتدع والعاصي يحذره، فيه هجر أهل البدع. ثم قال: هؤلاء والله يا نوف شيعتي، هؤلاء أنصاري وأحبابي وأتباعي والذين واليهم والوالون قصر. ثم قال أيضا وصف من أوصف: شرورهم مأمونة، شرور هؤلاء الشيعة مأمونة، الناس يعملون شرهم ما يعتدون على أحد لا في دم ولا في مال ولا في عرض، شرورهم مأمونة. وقلوبهم محزونة، قلوبهم محزونة على أي شيء؟ على إصلاح الناس وتفقد أحوالهم، هم يحزنون على أهل المعاصي وعلى أهل البدع لما درسوه خالق الله، ويحزنون الفقراء لما لا يواسيهم الأغنياء. شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة وحوائجهم خفيفة، خفيفين من الدنيا ما يتوسعون، وأنفسهم عبيثة عندهم عفة عن الحرام والمحشر. ثم قال: إن اختلفت بهم البلدان لتختلف قلوبهم، يعني يقول شيعتي ولو كانوا في بلدان متعددة لكن قلوبهم مختلفة، لو كان واحد في الشرق والثاني في الغرب وهذا عربي وهذا عجمي إلا أن قلوبهم متفقة وإن كانت البلدان متباعدة، إذا اختلفت بهم الوجدان لا تكون قلوبهم. ثم أيضا ذكر المصطفى فقال: أما الليل تصافون أقدامهم، يصفون أقدامهم يعني الصلاة، يصف أقدامهم إذا جاء الليل صف الواحد من قدمه في الصلاة والعبادة والتهجد، يفترشون جباها يعني يراوح بين القدمين وبين الجباه، يصف قدمه في القيام ويفترش جبهته في السجود، هو يراوح بين الجبهة وبين القدم في الصلاة الليل. ثم قال: تجري دموعهم على خدودهم، لماذا؟ خوفا من الله، يخافون الله ويبكون ويتضرعون، تجري دموعهم على خدودهم. ثم قال: يجأرون إلى الله في فكاكر قلبهم، يجأرون صوت قلبهم، ويجأرون يعني لهم صوت، لبكائهم صوت، يجأرون إلى الله في ركاكر رقابهم، يبكون ويصيحون ويقول لهم جؤار، يسألون الله أن يفك رقابهم من النار، هذا في الليل. وأما النهار فحلماء، علماء بجبى كرام أبرار أصفياء، حلماء بر حليب، وشوف الذي يصفح عمن ظلم ويعفو عمن ظلم، حلماء جمع حليب، علماء جمع عالم وعليم، بجبى جمع نجيب كريم، كريم أصله شريف، كرام عندهم كرم وبذل، أبرار جمع بر، أسقياء، والبر السقي هو الذي يوحد الله ويخصه العبادة ويؤدي فرائضه ويؤدي عن محارمه. يا نوح أيضا شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا، خففوا من الدنيا ما عندهم فروش ولا سرور، اتخذوا الأرض بساطا يجلسون عليها ويرمون عليها، والماء طيبا لفقرهم، ما عندهم شيء، لا عندهم سرور ولا عندهم عماير ولا كذا، عندهم يتخذون الأرض بساطا، والماء طيبا، ما عندهم طيب لفقرهم، لا يملكون الطيب ولكن يملكون الماء، يغتسل الواحد منهم فتحصل له النظافة به بدل الطيب. اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا، والقرآن شعارا والدعاء بشارا، الشعار هو الثوب الذي يلجأ، يقال له الشعار، والدثار الثوب الذي فوقه. الثوب الذي يسريه لها يسميها شعار، والثوب الذي فوقه يسميه دثار. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، فجعل الأنصار شعار يلون الجسد لأنه أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس فوقه، فيدل على أن الأنصار لهم منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جعل القرآن الشعار، يعني يبدأون بالقرآن أولا، أولا يبدأون بالقرآن ثم الدعاء ثانيا، فيبدأ فيقدمون القرآن لأنه كلام الله، ثم بعد ذلك الدعاء في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى القرآن شعار، والدعاء بها قرض الدنيا قرضا، قرض الدنيا قرضا يعني أخذوا منها بقدر حاجتهم ولم يتوسعوا فيه. ثم قال على دين من هاج عيسى بن مريم، طيب ومن هاج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر، هذا الأثر كما سمعت هذا غريب، هذا غريب، وهذا الحديث منكر، هذا الحديث ضعيف السند، منكر شاذ ضعيف، حديث ضعيف باطل بشذوذ متنه ونكارته وضعف سنده. أما ضعف السند فإن في سنده نوف البكالي، نوف البكالي هذا ابن امرأة كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا رجل أسلم، كان يهوديا فأسلم في زمن التابعين، وله امرأة تزوج امرأة ولها هذا الولد وهو نوف البكالي، والأقرب منهم أخذون عن أخبار بني إسرائيل. ونوف البكالي مجهول مذكور الحال، مجهول، والسند الذي فيه مجهول ضعيف، هذا نوف فقط. ولو فتشنا بقية السند لوجدنا أيضا ضعفاء غيره، لكن نفسي يعني هو ضعيف السند. وأما مسلم فهو منكر شاذ من وجوه متعددة، وأعظم نكارة فيه قوله على دين منهاج عيسى بن مريم، يتعبدون على دين منهاج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والله وليلة سبيل لو كان موسى حيا، لو كان موسى وعيسى حيا بعد موسى ما وسعهما إلا اتباع، وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، كيف يتعبدون على دين منهاج عيسى ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي شريعته خاتم الشرائع؟ فهذا الحديث فيه نكارة، فأعظم النكارة قوله على دين منهاج عيسى. وكذلك أن النكارة الآن هذا الصفات، يعني ما يكون والي لعلي إلا من أخذ هذا الصفات، من تطبق عليها الصفات؟ من تطبق عليها الصفات؟ ذبل الشفاء، خمس البطون، رض الرهبانية ورضانية، رهبان في الليل وسكن بالنهار، إذا جنه الليل اعتذر وسكن، هذه ما تنطبق عليه، ما تنطبق على خلق الصحابة. طيب والذي لا يكتفي هذا الصفات ما لا يكون من شيعة علي؟ إذا كان رجل من أهل السنة والجماعة يوالي علي بن أبي طالب، يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي زكاة الروح ويصلي الحرم، ولا يكتفي هذا الصفات، ما يصلي بالليل ولا يصف هذا الصلاة، هل يكون من شيعة علي؟ هل يكون موالي لعلي؟ فلا، كل أهل السنة والجماعة موالي لعلي. هذا يدل على نكارة هذا وشذوذه، والأقرب أنه من أخبار بني إسرائيل، وأنه من أخبار كعب الأحبار، هذا يكون أسلم وينقل عن بني إسرائيل، ويحكم من نوف البكالي هذا أخذ من زوج أمه، أخذ هذا من زوج أمه كعب الأحبار عن بني إسرائيل. وأشد ما فيه من النكارة قوله على دين منهاج عيسى بن مريم، كيف تعبدون على منهاج عيسى بن مريم ويتركون منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته الخاتمة؟ وليس المؤلف رحمه الله نزه كتابا عن هذا الأثر، وما ذكره في تسجيل كفائي 233 أثر، هل داعي هذا الأثر الذي هو منكر مثل منكر وشاذ وسنده ضعيف؟ وهذا هو آخر الآثار في القسم الأول. المؤلف رحمه الله كما سبق قسم الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع، وساق 233 أثر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل الاعتقاد،
مسائل التوحيد والاعتقاد ساق المؤلف رحمه الله 41 مسألة من مسائل التوحيد والاعتقاد، رقمها المحشي 41 مسألة مسائل التوحيد والاعتقاد. ثم القسم الثالث فقه، فقه وأحكام فقهية ساق فيها 155 مسألة فقهية لكنها قصيرة، مثل رفع اليدين هذه يسمها مسألة، رفع اليدين في الصلاة. فالمؤلف فقيه ومتخصص بالفقه ومتخصص بالعقيدة. ثم القسم الرابع ساق البدع والاختلاف، ساق 30 بدعة على تفاصيل في ذلك، هل يوافق أو ما يوافق، بعضها معاصي عندها بدع، وذكر كثير من الفرق. الآن ننتقل إلى القسم الثاني وهي مسائل التوحيد والاعتقاد، 41 مسألة. نعم تفضل.
قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به.
قال الشيخ يعني ابن بطه، يقول الله العظيم، قال الشيخ ابن بطه يا أخي، نعم يا أخي رحمك الله، هذا من نصحه رحمه الله، فإنه يعلمك ويدعو لك، يعلمك ويدعو لك بالرحمة، من نصحه تعليم ودعاء يا أخي رحمك الله. نعم.
ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها.
آمين. هذا دعاء عظيم، رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به بالعلم، يعني جعلنا من يعمل بالعلم، ووفقنا للسنة يعني العمل بالسنة وأماتنا عليها، دعاء عظيم. نعم. فينبغي أن نؤمن عليه. نعم.
بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتحذير والتخويف والإعداد،
يعني يبين أن هذا سبق في القسم الأول. يقول أتينا يعني ذكرت لك جمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني اللي سبق، وهي 233 جملة، 233 أثر أو حديث، بعضها أقوال العلماء وبعضها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أي شيء، وفي التحذير والتخويف والإعداد والإنذار. التحذير والتخويف والإعداد التهيئة، والإنذار إنذار من البدع، من الوقوع في البدعة. نعم.
والإنذار من الوقوع في البدعة وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عليها بما استجع لنا رسمه وسهل علينا ذكره، مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدب وحياء.
نعم. يعني يقول أني ذكرت لك الأدلة النصوص من كلام العلماء وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والتخويف والإنذار من البدع وما أمر به العلماء من التمسك بالسنة والتحفظ لها، والإقبال عليها ومجانبة من خالفها، يعني البعد عن من خالف السنة، ومباينة من خرج عليها، البعد عنه، ويكون الإنسان مباينا لها يعني مبتعدا عنه، بما اتجه لنا رسمه أي كتابته. يقول ذكرت في هذه الآثار الذي فتح الله علي ورسمته لك بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره، يعني هذا الشيء اللي سهل لك ولا في نصوص أخرى غير هذا، مما في بعضه كفاية وغنى لمن حب الله عز وجل خيرا وكان بقلبه أدب وحياء. لو قال لمن أراد الله هدايته كان أحسن، لمن أحب الله عز وجل خيرا، يعني ممن وفقه للعمل، فوفقه العمل الصالح فصدر منه الخير هو البر والتقوى وكان بقلبه أدب وحياء. نعم.
تمهيد